الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني والستون من تفسير القول المؤصل، وهو الرابع عشر من تفسير سورة آل عمران، قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بعد أن ذكر الله عز وجل ما تقدم من المناظرة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين النصارى نجران وما لحق ذلك من أحكام، أخبر سبحانه وتعالى أن البر لا ينال إلا بإيثار الطاعة على غيرها، فقال: لن تنالوا البر. والبر والإحسان، وذكر أنه الجنة ولكنه أعم، فهو الطاعة الموصلة إلى الجنة، وهو من أعلى درجات الإيمان، وقد يطلق على التقوى. حتى إلى أن تنفقوا مما تحبون، وهذه صفة عظيمة، لأن المال محبوب إلى النفس كما قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومثله قوله تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقد التزم الصحابة هذا الأمر، ففي الصحيحين عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال: بخ، ذلك مال الرائح، ذلك مال الرائح. وفي رواية رابح: قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. فقال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتؤمن الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان. متفق عليه. ويذكرون أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعتق 1000 عبد، وهذا يدل على مسارعته في هذا الباب. وكما قيل: أنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقته فالمال لك. فكانوا يحبون الإنفاق كما نحب الإمساك، ويفادون الدين بأنفسهم كما نفادي أنفسنا بالدين، إلا من رحم الله، ولذلك أعلى الله شأنهم ورفع درجتهم. والبر يتحصل عليه بالصدق. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وما تنفق من شيء من كثيره أو قليله فإن الله به عليم مطلع، ويجازي عليه بالإحسان في الدنيا والآخرة. وهذه الآية خبر من الله عز وجل، وحكم أن الإنسان لا يصل إلى أعلى درجات البر إلا إذا وصل إلى أعلى درجات البذل. في طاعة الله عز وجل، سواء كان في ذلك البذل المالي أو البذل العلمي أو بذل الجاه والشفاعة أو غير ذلك من أنواع البذل، وكل ينفق مما آتاه الله وأعطاه. ولكن الواقع أن أكثرنا في هذا الزمان إن لم يكن كلنا، نسأل الله السلامة والعافية، عندنا قصور عظيم في هذا الباب. فتجد باذل المال يبخل به، وإن أنفق ففي أوجه غير مرضية أو على طرق يعني الإخلاص فيها ضعيف والإخلاص فيها قليل، وتجد المن والعجب والتطاول. وهكذا في باب العلم، ربما تجد من ينفق يعني مخلصا لله عز وجل يبتغي بذلك الأجر والمثوبة وينفع الجميع قليلا، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا في باب الوجاهة والشفاعة، أصبح كثير من الناس لا يشفعون إلا بالمال، تطلبه شفاعة عند قاض أو مسؤول، شفاعة شرعية، أما الشفاعة الباطلة لا تجوز بحال، أو لطلب زواج أو لقضاء حاجة. وقل من يستجيب لهذه الشفاعة، وقل من يجيب للشفاعة، ربما كان القصور في الحالين، في الشافع والمشفوع عنده، نسأل الله السلامة والعافية. ويضاف إليه كذلك طالب الشفاعة، بعضهم يطلب الشفاعة في كل شيء، وربما ضيق على الشافع وعلى المشفوع عنده. فالمهم أن هذا باب واسع، باب الإنفاق، كل بما آتاه الله وأعطاه يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن القيم وقبله شيخ الإسلام أن الجود بالعلم أعظم أبواب الجود، أعظم أبواب الجود، لأنه جود بسبيل الجنة، طريق إلى الجنة، جود بالخير. فكن يا أخي باذلا لنفسك في مرضاة الله عز وجل وفي نفع المسلمين، تدخل في عموم هذه الآية التي تدل على أن البر درجات، يعني لن يصل إلى أعلاها إلا من بذل نفسه لله عز وجل ظاهرا باطنا، كما تقدم في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الشاهد أن أبواب البر كثيرة، لكن من يصل إلى أعلاها وأزكاها وأوسع ما فيها قليل، نسأل الله السلام والعافية. قال رحمه الله: كل الطعام المباح الذي سخره الله للإنسان كان حلا حلال، كان حلا حلالا لبني إسرائيل، أو لا يقال طيبا، كان حلا حلال طيب، حلال طيب لبني إسرائيل، كانت إلا ما حرم إسرائيل على نفسه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، حيث حرم لحوم الإبل وألبانها، وهذا التحريم كان من قبل أن تنزل التوراة على موسى عليه السلام، وبين موسى وإبراهيم أعواما مديدة وسنين عديدة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها اقرؤوها إن كنتم صادقين لتعلموا كذب أنفسكم في مخالفتكم لشرع الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله: ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان، إحداهما أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله، وكان هذا سائغا في شريعتهم، فله مناسبة بعد قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا هو المشروع عندنا، وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه، كما قال تعالى وآتى المال على حبه، قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه. المناسبة الثانية لما تقدم بيان الرد على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح، وتبين زيف ما ذهبوا إليه، وظهور الحق واليقين في أمر عيسى وأمه، كيف خلقه الله بقدرته ومشيئته وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تبارك وتعالى. شرع في الرد على اليهود قبحهم الله تعالى، وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه وقع، فإن الله تعالى قد نص في كتابهم التوراة أن نوح عليه السلام لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منها، ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحمان الإبل وألبانها، فاتبعه بنوه بذلك، وجاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء أخرى زيادة على ذلك. وكان الله عز وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه، وقد حرم الله ذلك بعد ذلك، وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم عليه السلام، وقد فعله إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة، وقد حرم الله مثل هذا في التوراة عليهم، وكذلك كان الجمع بين الأختين صائغا، وقد فعله يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين ثم حرم عليهم ذلك في التوراة، وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم، وهذا هو النسخ بعينه. فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام في إحلاله بعض ما حرم في التوراة، فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه وخالفوه، وكذلك ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين القويم والصراط المستقيم وملة أبيه إبراهيم، فما بالهم لا يؤمنون. انتهى. ومن افترى اختلق على الله الكذب من بعد ذلك، من بعد إحضار التوراة، فأولئك هم الظالمون الكافرون، لا سيما إذا كان الكذب بالشرك الأكبر فإنه ظلم أكبر. قل يا محمد صدق الله في أخباره كما أنه صادق في أحكامه، فاتبعوا ملة دين وطريقة إبراهيم، فإنه كان حنيفا موحدا لربه، وكان مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وما كان من المشركين. وهذا الرد عليهم لأنهم أصلا انتحلوا إبراهيم، انتحلوه كما تقدم، وزعموا أنه منهم تلبيسا وكذبا ومخالفة للمعقول ومخالفة لما علم حتى عند المؤرخين، فضلا عند علماء الشريعة. فبين إبراهيم وبين موسى أعوام كثيرة، ربما أكثر من 1000 سنة، ثم يزعمون أن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يزعمون أن إبراهيم كان نصرانيا، وربما كان بينه وبين النصرانية أكثر من 2000 سنة أو قريب من ذلك، والله أعلم. فهؤلاء الذين قد كذبوا على الله، كذبوا على رسول الله، هل تتوقع منهم أن يتحرى الصدق في معاملة الخلق؟ لا يكون هذا أبدا. من كذب على الله فهو أكذب على سواه، لأن الكذب على الله يعني تمجه العقول السليمة وإن كان صاحبه على أي حال. رب عاصي لله عز وجل يتعاطى المنكرات والحرام، وفي باب الكذب على الله يقول لك الصدق، ما نكذب على الله. أما هؤلاء الذين تجرأوا الكذب على الله لا يرعون عن باطل ولا يستنكرون باطلا أصلا، لأنهم ربما أباحوه لأنفسهم بكذب على الله. لذلك تجد في التوراة التناقض. لماذا وجد التناقض في التوراة؟ لأنهم مثلا بقي فيها شيء من الحق، ويبيحون أشياء ويحلون أشياء ويحكمون أشياء، فتتناقض مع هذه الأمور، ثم بعد ذلك بعد فترة يعني أرادوا تغيير ذلك فيتناقضون مع ما قد كذبوه من قبل. فإن الكذاب يعني يقع التناقض في كلامه كما يقع التناقض في فعاله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يقول المثل حبل الكذب قصير، لأن الكذاب يظهر كذبه حتى في وجهه. محسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ويظهر كذبه في قوله، ويظهر كذبه في فعله، علامات ظاهرات بينات جليات جعلها الله عز وجل، لكن لا ينتبه لهذا الأمر ويتبين هذا الأمر إلا أصحاب الحق، أصحاب البصيرة، أصحاب الفراسة. فعلم الباطل يمضي عليه. انظر الذين يصدقون الكهان والعرافين والمشعوذين. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصنف يعني كلمة حق يكذب معها 100 كذبة، ومع ذلك يصدقه العوام والرعاع والهوام، لأنهم لا فرص عندهم لضعف إيمانهم، لضعف استقامتهم، لضعف علمهم، اتبع كل ناعق. وهكذا في كل شيء، ليس فقط في هذا الباب. انظروا فترة من الزمن والناس يصدقون لحزب الله ليل نهار، من يستطيع يتكلم في حسن نصر الله؟ من يستطيع يتكلم في حسن زميرة هذا الرافضي الأثي؟ والآن الموافق والمخالف يطعن فيه. فترة من الفترات من يستطيع يتكلم في أسامة بن لادن؟ يعني يقوم عليك هؤلاء المتحمسون باللسان وربما بالسنان جرأة على أهل الحق. وربما ضرب الشيخ محمد أمان الجامي، ضربوه ضرب في الرياض بسبب أنه يعني أبان بعض أفكار حزب الأخوة المسلمين. الآن أغلب الناس يعني يستنكرون ما عليه الأخوان، وإن كانوا يربعون وراهم، لأن الأخوان عنده طريقة إعلامية يعني تسلب الناس سلبا إلى مذهبه، يأتيه من باب الحماسة. هكذا فترة من الفترات، وإيران هي العدو الأكبر لأمريكا، وضربت المسلمين وفعلت فيهم الأفاعيل فترة من الفترات. وكذلك داعش لما خرجت انتشى كثير من الناس بداعش، ما فعلت شيء، ذهبت في المسلمين ذبح وقتل. فعلت بعض الأشياء كذا مع الرافضة، يعني كما يقال سيناريو، لأن المخطط هو في إيران، كان المخطط لداعش، مخطط للقاعدة، المخطط للرافضة، كله يجتمع في إيران يخطط لهم بعض التخطيطات. وإلا ذبح ناس في ليبيا كثير، ما ذنبهم؟ ذبح عساكر كثيرة في حضرموت في اليمن، ما ذنبهم؟ هكذا الناس يغترون بداعش. والآن هناك اقترار ببعض الأشياء، ما أحد يستطيع يتكلم. إرهاب فكري يقومون به على من يريد أن يبين خطأ بعض الفرق الضالة. إرهاب فكري، إرهاب فكري على العلماء، على المشايخ. بعضهم يرسل برسائل، ما قولك في كذا، ما قولك في كذا، وا. وإذا تكلمت معه سيقوم عليك بحملة إعلامية، يقوم معه الهمج الرعاع، يقوم معه الهمج الرعاع. ولا هؤلاء والله ما يقفون أمام صولة الحق وقفة في دقيقة، لكن يريد بهذه الأسئلة أن يقوم عليك الهمج الرعاع. لكن لا عليكم، لا يعني تستبطوا، سيظهر أن الذي يعظموه الآن هو مخالف للحق، بعد أيام أنه كان كاذبا، كان ملبسا، كان مخطئا، كان ضالا، كان منحرفا. لا يبقى إلا الحق، يعني ناصع بين. مع تقادم الأيام وكثرة السنين والأعوام التي تمر عليه، هو واضح بين جلي، واضح بين جلي. الصوفية قالت بأنها الفرقة الناجية، ذهب هذا الكلام، يذهب في موالدهم، يذهب في شركهم. الرافضة تقول بأنها الفرقة الناجية، يذهب هذا الكلام في شركهم وبدعهم وضلالاتهم. الأخوة المسلمون يزعمون أنهم الفرقة الناجية، وهذه الأيام في أكناف بيت المقدس، ومن هذا الكلام، وسيذهب هذا الكلام، سيذهب هذا الكلام. لا يمكن أن تكون طائفة مؤسسها قبوري وتكون هي الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، هذا لا يعقل، هذا لا يعقل أصلا. هل يعقل أن طائفة أسسها ابن سبأ اليهودي تكون طائفة المنصورة؟ هل يعقل بأن طائفة أسسها المشركون المنددون عباد القبور تكون طائفة منصورة؟ هل يعقل أن طائفة أسسها البريطانيون وقوموا شأنها في زعيمها حسن البنا تكون طائفة منصورة؟ هل يعقل أن طائفة قومها البغدادي تكون طائفة منصورة؟ لا تكون طائفة منصورة إلا من سارت على سير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو، بارك الله فيكم. فالنصيحة لجميع أهل السنة ألا يتهيبوا، وفي نفس الوقت ألا ينجروا، لأن الآن هناك إرهاب فكري، يعني إرهاب فكري يعني تعطى الكلمة يقوم عليك من يقوم، هذا من هنا وهذا من هنا، وأنتم وأنتم وأنتم. هذا الإرهاب الفكري، يعني الإنسان إذا استطاع أن يتقيه يتقيه، لأن السائل إذا كان يسأل للاستفسار عجبه، فإذا كان يسأل للإثارة اتركه. هذا السؤال لم يوجه إليه، أرسلوه إلى بعض المشايخ يهنجمون عليه هنجمة، فقلت له لا ترد، لا ترد ولا تتكلم، هذا يريد الإثارة. فعلا هو في غير هذه البلاد ربما يريد الإثارة عليه، الهوام والهمج، وأنت ضد فلسطين وأنت صهيوني وأنت كذا، ويصدق الناس، يعني صدقوا مومسة وذهبوا وخربوا وقصوا مع حق جريج، ما عاد انتبهوا أن جريج بريء إلا وقد هدموا الصومعة وضربوه وشتموه وسبوه. لماذا ما أتوا من أول مرة وقالوا يا جريج هذه المرأة تقول أنك وقعت بها، هو صحيح ولا لا؟ كان يجيبهم، لكن لا، بدأوا بهدم صومعته وبضربه، ولولا أن الله سلم ربما قتلوه. هكذا طبيعة الناس، ربما أحدهم يثيرك بسؤال فإذا أجبته قام الناس. انظروا البخاري رحمه الله قاموا عليه أئمة مثل الذهلي بسبب إثارة، هكذا البخاري في الأصل الفتنة التي حصلت عليه بسبب إثارة في مجلس من المجالس، ما قولك في القرآن أو في لفظي في القرآن، ما أدري بما أجاب من كلمة، فصائح الصائح البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وتناقل الناس هذه الفتنة وأشيع أن البخاري يقول بهذا القول، وأفتى العلماء بهجره، ولحقه ما لحق حتى مات طريدا وحيدا شريدا رحمه الله، ما جاءه الموت حتى دعا الله أن يميته من شدة ما لحقه من الهم والغم والغيظ، وهو إمام المسلمين إلى يومنا هذا. نعم، فالإثارة هذه أحيانا تسبب للإنسان بلبلة، إنسان يكون حذر على الإثارة، لا يثير على نفسه الشر أبدا، لا بفتوى ولا بمحاضرة ولا بخطبة ولا بشيء، يحاول أن يمتص ويحاول أن يخيب ما يؤمله المثير. كان الشيخ مقبل رحمه الله في أيام الانتخابات ما يقول الانتخابات حرام، هو طول السنة الانتخابات حرام، الانتخابات طاغوتية، لكن في أيام الانتخابات يتوقف. بعض الطلاب يتحجب، يا شيخ حذر من الانتخابات، الناس غدا معهم انتخابات. يقول لا يا أخوة، الوضع الآن ما يتحمل هذا الأمر، لأن الناس عندهم هيجان، عند أن تقول الانتخابات حرام ربما رئيس الجمهورية يقول أنك تريد تسقطه، وذاك الشيخ القبلي ربما الغشوم الظلوم يقول هذا ضدي، ويبكر عليك هو وأصحابه بسلاحين. الإنسان يكون من أصحاب النباهة، هلا تقول كلمة الحق تقال، كلمة الحق تقال في الوقت الذي ينصر بها الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت الكعبة وجعلت لها بابين، فكلمة الحق تقال إذا كانت تنصر الحق. إلا اسكت يا أخي، أسعك السكوت. مرة من المرات نزلنا إلى مدينة حجة، كان بعض الناس هداه الله قد انحرف لأنه كان مشعب من تلك الأيام، فقلنا له يا أخي الفتاوى نحن سنرفع إليك فتاوى، المنطقة فيها حزب البعث، فيها حزب الاشتراكي، فيها الشيعة، فيها جماعة التبليغ، فيها الشرور مجتمعة في تلك المدينة، ما عندنا فيها حتى دعوة، سنرفع لك أسئلة ينتفع الناس بها. وفعلا والله كتبنا 10 أسئلة في التوحيد، في العقيدة، في أمور ينتفع بها الناس، ما أحد يستطيع يقول لك أنت وأنت. جاء له واحد من الأمن القومي، مدري الأمن السياسي، إخواني وأظن شقال في هذا الباب، جالس بجانبه لحيته هكذا طويلة، ويرفع له سؤال، ابنتي تدرس في الجامعة أيش رأيك؟ فإذا به يترك الأسئلة حقا التي في التوحيد والعقيدة ويجاب على ذلك السؤال، والناس غطاضوا، ما قد سمعوا كلام مثل هذا الكلام. ثم رفع له يده قال له ما قولك في الانتخابات؟ فإذا به يجيب والانتخابات حرام وكذا وكذا. المهم انتهينا من المحاضرة، إلا والأطقم تحيط بنا. يا اثنين الأطقم ها هنا وها هنا وحاطوا بنا وأحدقوا بنا وقالوا أنتم مطلوبون، قلنا ما سنمشي معكم. كنت قد تحديتهم أول الأمر أني كنت أمير الرحلة من باب أن، لكن رأيت غشامة ربما كان يقتلوك ولا يضربوك ولا يسحلوك، وإلا بحمد الله يعني إذا ربما لو يعني وقفنا قليلا، لكن رأينا أن المسألة ربما توسع، فقلنا معكم معكم. فأخذنا أنفسنا وأدخلونا الأمن السياسي، وصلنا عند مدير الأمن السياسي قال أنا حضرت لك كلمة بعد العصر، كلام طيب كلام طيب، لماذا الآن تثيرون على أنفسكم وأنتم كلامكم العصر توزعتم، هم يعرفون أننا نزلنا، كلام طيب، أنتم تدرون أن معنا انتخابات في الرئاسة بتأتون مثل هذا الكلام؟ قلنا يا أخي والله نحن ما كذا، إنما هو بيان حق وأردنا كذا كذا. أدخلونا عند المحقق الثاني كان أسوأ منه، الأول كان يتلطف والثاني أسوأ منه، قال ما قولك في الديمقراطية؟ قلنا الله الديمقراطية أعتقد أنها كفر. قال يعني علي عبد الله صالح كافر؟ قلنا لا. قال لا، إذا كان الديمقراطية كفر هو كافر، قلنا لا يلزم من هذا. المهم قعدت لنا ليلة طويلة عريضة، بعد ذلك خرجونا من الأمن السياسي وساطات وباتصالات، رجموا بنا في الأمن العام، بقينا فيه ليلة كاملة إلى صباح اليوم الثاني. ما السبب؟ السبب إثارة الداعي على نفسه، سبب إثارة الداعي على نفسه، يعني ما تصل إلى منطقة مباشرة تقفز بالكلام الذي يلقيه الشيخ من فوق الكرسي بين طلاب العلم، الشيخ يلقيه بين طلاب علم قد فهموا القضية وقد فهموا المسألة، وأنت تذهب إلى منطقة ما قد علموا أن هناك شيء اسمه مخالفة للسنة في هذا الباب وتواجههم، بعد ذلك تثير على نفسك وتثير على غيرك. هذا هو بارك الله فيكم، لا يستخفنا الذين لا يوقنون، لا نستخف لا بسؤال ولا نستخف بفعال، بل علينا أن نمضي إلى الله عز وجل على أحسن حال بالهدوء والسكينة حتى نلقى الله حتى يرضى الله، والحق هو سينتشر، الحق هو سيظهر اليوم أو غد أو بعد غد. 500 سنة وعيسى في حكم الناس أنه مصلوب، حتى جاء الإسلام برع عيسى من الصلب وأخبر الله عز وجل بالعقيدة الصحيحة فيه، فلا تستبطئوا ظهور الحق. بارك الله فيكم، الناس هذه الأيام في حالة يرثى لها، بعضهم يتألم بعضهم منتشي يرى نصرا عظيما تحقق، فلا تثير الناس عليك، تثير العوام عليك. الحمد لله رب العالمين.